ولعنت الدائم على أعدائي أجمعين لا تهنيهم الدين. اللهم أخرجني من ظلمات وهمي وكمل فهم. اللهم افتح علينا باب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في مشايخ الثقات، إن شاء الله اليوم نخلص احتمالات التبرير لروايتهم عن ضعاف، وأيضا أو مسألة الروايات التي ذكرها الشيخ طوسي ثم طعن فيها في الإرسال. هذا الاحتمال الرابع بيشمل التناسب، بيشمل الطعنين. وطبعا ذكر بعض الأخوة أن أنت تقول هذا الشيخ طوسي هذا رجل عظيم، مش لازم يعني ليس من السهل هيك طعن كل ما أورده بسهولة، كل ما نقله والله هذا قاعدة غير سليمة إلى آخره. فلماذا نكبر هؤلاء العظماء حتى نكاد نكون مقموعين؟ صحيح نحن لا نأخذ باجتهاداتهم نحترمها، يعني فرق بين النقل والاجتهاد. اجتهاد الشيخ الطوسي ليس ملزما لنا، نحترمه كعالم جليل كبير من أركان الطائفة، بل ركنها الأول فقهيا، نحترم اجتهاداته ولكن لسنا ملزمين بها. نعم نقله كونه ثقة من هالباب، بل من كبار الثقات، بل من كبار المحققين، ففي النقل هو حجة علينا، أما في الاجتهاد فليس حجة علينا. ولذلك يعني خالف يعني تمت مخالفته في كثير من الآراء، لكن مخالفته مخالفة اجتهاداته وليس مخالفة نقله. نقل إنسان ثقة، صرنا ثقة عادي صار حجة علينا. فعندما نقول هذا الشيخ طوسي يعني أنه حجة في النقل. لذلك بدنا نشوف لماذا نقل هذا الكلام، من إنسان عادي لماذا نقل هذا الكلام. ولذلك قلنا أن عندما فككنا الدعويين وقلنا هناك دعوة عن نقل ودعوة عن حدث أو احتمال أن تكون حدثية، إنهم لا يرون إلا عن ثقة ولا يرسلون إلا عن ثقة، هذه دعوة نقلية والنقل حجة علينا، إلا أن يثبت بالقطع بطلانها أو يثبت بالدليل بطلانها. ولذلك قلنا إذا وجدنا احتمالا عقلائيا لروايتهم عن الضعاف الاحتمال يبطل الاستدلال. الرواية عن الضعاف هي دليل على نقد القاعدة، الرواية عن الضعاف أو الطعن بالإرسال دليل على نقد القاعدة. طب هذه القاعدة مروية منقولة وليست حدسية، إذن لا أطعن بها، لا أسقط القاعدة إلا إذا كان الدليل قويا متينا. طبعا إذا جبت أنا احتمال لماذا روى عن هؤلاء الضعفاء، الاحتمال يبطل الاستدلال وتبقى القاعدة النقلية وليست الاجتهادية. ولذلك قلنا أن التسوية ممكن نقضها. ليش؟ لأن يعني احتمال الاجتهاد فيها، احتمال كونها اجتهادة من الشيخ طوسي احتمال قوي، أما الرواية لا يروي إلا عن ثقة هذا نقل. لو فرضنا تم الآخر بيصير تعارض بينهما، بيصير نوع من تعارض الروايات المنقولة، تعارض بينهما بيصير. على أي حال الاحتمال الرابع والأخير الذي سنذكره هو اختلاف زمن حصول الإجماعين، فعدم العمل بالمراسيل والرواية عن الضعاف ورد في التهذيب والإسبصار. يعني الطعن بالإرسال قال أول ما فيه أنه مرسل ورد في كتاب التهذيب وكتاب الإسبصار. أما الإجماع على يعني أو الإجماع على التسوية وعدم نقل المشايخ الثقات إلا عن الثقات، هذا ورد في العدة، أي بعد عشرات السنين، يعني في زمنين. يعني عندي زمنان، زمن الرواية عن الضعاف هذا زمنه زمن التهذيب الذي كان عمره الشريف، كما يقال أنه التهذيب كتبه عمره الشريف 26 عام، والعدة كتبها بعد الخمسينات، لا سنة 80 طول فيها العدة حتى كتبه. كتاب واسع يعني بعد عشرات السنين، بعد 30 40 سنة كتب العدة. ونقل هذا الإجماع، لا يرون إلا عن ثقة، مش إجماع، نقل هذا النقل، هذا الاتفاق، لا يرون إلا عن ثقة بعد عشرات السنين. إذن هناك زمنان. طبعاً شو بينفعنا هالكلام هذا؟ أنا ذكرت في كتابي طفل الأنبوب والاستنساخ صفحة 31، راح أذكر الكلام، في شوية فوائد. بعدما الكلام كان في كيفية التخلص من هالإشكالين، أول ما فيها أنه مرسل والرواية عن الضعاف، هذا ينافي ما ذكروه بأنهم أن الطائفة سوت بين المراسيل والمسانيد، يعني هذا التنافي الذي نحن في صدد علاجه، التنافي كيف بدنا نعالجه. في الكتاب ذكر قال: والذي يخطر ببالي في مقام التخلص من هذا الإشكال، أي التناقض بين رواية التهذيب المذكورة ذات الدلالة الواضحة في عدم العمل بمراسيل ابن أبي عمير، وما ذكره الشيخ في العدة من التسوية بين مراسيلي، بين مرسل ابن أبي عمير ومسندي، أن يقال إن الإجماع، يعني ملخص راح أقوله أنا بعدين نقرأ الكلام، بس ملخص حول نقطة، أنه قد ينقل أحد الفقهاء الإجماع مثل إجماعات غوالي اللآلي من أبي زهرة، اللي هي لا يعتبر بها، لا يعتد بها، بس ليش يعتد؟ بدأ عالم بنتيجة وثقة وأمين، يعني أنت شاهدوا على الطلاق تشهد، يشهد على الطلاق، بس قل له رواية لا، بلك لا كيف نقل إجماع غلط، فإذا كيف بتشهدوا على الطلاق؟ مثلا شيخ الطوسي نقل إجماع، معناته هذا الإجماع منقوله، كيف ينقل إجماعا ثم ينقل إجماعا مقابله؟ أو كيف عالم جليل ينقل إجماعا وليس هناك إجماع؟ هذا منشأه اختلاف المباني في حجية الإجماع. يعني نحن نعلم أن حجية الإجماع هي عبارة لأنه كاشف، لأن الإجماع كاشف عن رأي المعصوم، أما نحن كإجماع ما في دليل على حجيته، هذا من باب التذكير. يعني الإجماع كإجماع لا دليل على حجيته، ولذلك ذكرت هذه العبارة مرارا، رحمة الله على الشيخ الأنصاري في كتابه الرسائل عنده ربع سطر، يعني تصور، يعني هذه الربع سطر كقيمة علمية كوم نص سطر كوم، وعشرات الأبحاث كوم آخر، عشرات الصفحات، بعد شوية الرسائل كله كوم آخر. النص سطر شو بيقول؟ بيقول أول ما يبدأ في بحث الإجماع يقول: هو أصل لهم وهم أصل لهم، لهم يعني مقصود أبناء العامة، يعني هم صححوا، يعني أساس فكر أبناء العامة تصحيح خلافة أبي بكر، صححوا خلافة أبي بكر بدعوى الإجماع، إجماع الأمة أو إجماع أهل الحل والعقد مثلا وغير ذلك، فبدعوى الإجماع صححوا مذهبهم، أسسوا مذهبهم، فصار الإجماع أصلا لهم، وهم أصل له لأن هن ابتكروه، ما في شيء اسمه إجماع. ما اجتمعت أمتي على خطأ من جديد، مش تكلم، مش موجودة. فلذلك هالتعبير هم أصل له وهو أصل لهم، ولكن يعني شيء اسمه اتفاق أمة دليل ما عندنا شيء أبدا، حتى لو اتفقت الأمة بأكملها قد تتفق على خطأ كما يحدث الآن، بتقول صار العالم كله قد يتفق على مجتمع الدولي بسموه هو ظالم مثلا في بعض الأمور، مش كل الأمور طبعا، في بعض الأمور. الإجماع بذاته ليس حجة وليس دليلا، ولذلك لما نحن كنا في بحر من أبناء العامة، فقهاء أبناء العامة، وصار الإجماع عندهم شيء أساسي في الاستنباط، شو بدنا نعمل؟ أخذنا منهم هذه الكلمة وحاولنا تخريج حجيته، تبرير حجيته، فقلنا أنه يكشف عن رأي المعصوم، طلعنا بهالطلعة هيدا. طب كيف يكشف عن رأي المعصوم؟ مش خاصة الاتفاق برأي المعصوم. ظهرت نظريات، نظرية الإجماع العادي، نظرية الإجماع الحدسي، ومن جملتها مثلا نظرية الإجماع الدخولي، ومن جملتها الإجماع اللطفي الذي ذهب عليه الشيخ طوسي. الشيخ طوسي ماذا قال؟ قال أن الإجماع إذا أجمع انتبه للمنين، يعني رح نخرج التناقض بهالطريقة. إذا أجمع أهل عصر واحد، إجا سنة من الزمن كل الفقهاء قالوا برأي واحد، فمن لطف الله عز وجل إذا كانوا كلهم مخطئون، إذا كانوا كلهم مخطئين، أن يخترق هذا، يجي الإمام المهدي مثلا بيقعد مع أحد الفقهاء، بالنتيجة بيلعب له بذهنه، بيخليه يخترق الإجماع، ولو واحد من الفقهاء يقول بخلافه، حتى يبقى حكم الله الشرعي الصحيح على الأرض موجودا. هذه القاعدة. أهل عصر واحد إذا اتفقوا على أمر فهو حجة. لذلك ما له علاقة قرب من عصر الإمام وعدم القرب، الأصحاب القريبون غير القريبين، ما له علاقة، ما خص. لذلك يعني بعضهم يقول إنما يكون الإجماع حجة إذا كان قريبا من عصر الإمام، أو الشهرة الفتوائية حجة إذا كانت قريبة من عصر الإمام، يعني المشهور قريب من عصر الإمام. ها لذلك شيخ طوسي رحمه الله بيقل، يعني بعبارة أخرى، كل تخريجات الإجماع التي ذكروها يجب أن تكون قريبة من عصر الإمام، إلا رأي شيخ طوسي. لو هلا سنة هلا حاليا بعد ألف، بعد أكثر من ألف سنة، أهل عصر واحد أجمعوا خلاص أودع حجة، صار دليل. بناء على هذا، بناء على هذا إحنا رح نخرج الشغلة إنه اختلاف زماني الإجماع ما عاش مشكلة. عرفتين؟ فإذا الكلام أن الشيخ طوسي نقل الإجماعات بناء على مبناه، هذه شغلة لعله يعني إذا التفتنا إليها بتحل كل تناقضات الإجماع التي ذكرها الشيخ طوسي. وهكذا الفقهاء بشكل عام يعني ينقلون، يقول هذا إجماعا بحسب مبانيهم. لذلك بتشوف مثلا واحد يعني مثلا يقول بجماع الحدسة، والله في 10 فقهاء إذا قالوا بأمر أنا أقطع بأن الإمام عليه السلام يكون يعني رأيه مطابق لرأي الإمام، يكشف عن رأي الإمام. مثلا إذا كان المحمدون الثلاثة مثلا والمحققين والعلامتين والإلى آخر، هودي والشهيدين، إذا هودي 10 أشخاص قالوا بأمر أنا أقطع بأنه يكشف عن رأي الإمام حتى لو خالفهم الفقهاء الباقون، إن هودي هن الأركان. فيقول ماذا؟ هذه المسألة إجماعا. طب والآخرين؟ ما هناك رأي مقابل. لذلك هذه نقطة مهمة، عندما ينقل أحد الفقهاء يقول إجماعا يجب أن نعرف مبناه شو هو حتى نفهم استعمال الإجماع، استعمال لفظة الإجماع حتى نفهم.
دليل لغاية هلا ما في دليل واضح.
طيب خلينا نكمل الكلام.
في ادعاء ما في دليل واضح،
دليل لا نقل 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 نقل
شهيد نقل. إذا أنا بدي أخذ بإجماع
بدي أخذ، والذي يخطر بال، بس خلينا نكمل الكلام في مقام التخلص من هذا الإشكال. فالمقدمة الأولى صارت واضحة، أن الإجماع إنما يكون حجة إذا كان كاشفا على رأي المعصوم. ولذلك يجب أن نلاحظ شغلة، أن كل فقيه عندما يستعمل كلمة إجماع لازم نعرف كلمة شو معناتها، ماذا يريد منها، قصده شو، قصده حدسي لطفي، أي إجماع منه، اتفاق أهل عصر واحد، إجماع دخولي، شو قصدك بالإجماع. ولذلك إذا التفتنا هالمسألة أعتقد أن الخدشة بنقل الإجماعات المنقولة في كثير من الحالات نرتاح خلاص، بعيش في مشكلة، بعيش في مشكلة أصلا. زين، والذي يخطر ببالي في مقام التخلص من هذا الإشكال، أن التناقض بين روايات التهذيب المذكورة ذات الدلالة الواضحة في عدم يعني أول ما فيه أنه مرسل، كلمة أول ما فيه، في مقام العمل بمراسيل ابن أبي عمير وما والتنافي بين هذه يعني أول ما فيه أنه مرسل وما ذكره الشيخ طوسي في العدة من التسوية أن المراسيل تساوي المسانيد، سوت الطائفة بينهما. أن يقال يعني هذا تنافي واضح، في تخلص ذكرته هون لا بأس بذكره لأنه نافع، يعني سأتراجع عنه جزئيا وليس كليا، يعني نص بتراجع نص لا، وين راح نتراجع وين لا. أن يقال إن الإجماع إنما يعتبر حجة إذا كان كاشفا عن رأي المعصوم، هذا المسألة واضحة هكذا كل الأصوليين، يعني لا أحد يقول أن الإجماع بذاته حجة إذا كان كاشفا عن رأي المعصوم عليه السلام. طيب كيف يكشف دخوله، يعني بدأت الآراء يكشف على نحو الإجماع الدخولي، على نحو الإجماع الحدسي، على نحو الإجماع العادي، على نحو إجماع اللطفي، يعني أربع أشكال يعني أو أربع نظريات تقريبا. طريق الاستكشاف عند الشيخ طوسي رحمه الله هو بقاعدة اللطف، عبروا عنه الإجماع اللطفي. قاعدة اللطف هي التي جعلت الشيخ طوسي يقول بحجية الإجماع وبكشفه عن رأي المعصوم. شو هي قاعدة اللطف؟ ملخصها اللطف الرباني التشريعي هو إيصال الإنسان إلى كماله المعنوي، هاي اللطف. يعني الله عز وجل خلقنا ويريد أن يوصلنا تارة بالإرادة التكوينية تارة بالإرادة التشريعية، ومن حكم التشريع أن يوصلنا بتشريعاته إلى الكمال. هذه حكمة التشريعات، حكمة الحلال والحرام هو أن يوصلنا إلى الكمال طبعا. فمن لطف الله تعالى تقريب العباد إلى الطاعة وتبعيدهم عن المعصية تشريعا لا تكوينا، يعني هذه حكمة التشريعات، أي بالأحكام الشرعية لا بالجبر، يعني يقول لك هذا حرام وأنت تفعل أو لا تفعل، أعطاك المجال اختيار. ومن هنا شيخ طوسي شو بيقول؟ يقول يعني ما معناه، فإذا حصل يعني إذا طبقنا قاعدة اللطف، فإذا حصل إجماع على ما لا يقتضيه الله تعالى، يعني إذا حصل إجماع على خلاف الواقع، إذا حصل إجماع على ما يفسد البشر، فإذا حصل إجماع على خلاف الواقع وجب على الله تعالى من لطفه صرفهم عن هذا الإجماع، لازم يعملوا طريقة إنه هالإجماع مش موجود، أن يخدش هذا الإجماع، ولو بصرف أحدهم عنه بوسيلة ما، كما ينقلون مثلا أن الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف كان يأتي لبعض العلماء بهيئة أخرى يناقش في مسألة علمية، بيطلع كما نقل عن الشيخ شكاش وطارق رحمه الله بيطلع بيرمل راسه بيقنع بهالمسألة هذه على خلاف ما أفتى به، حتى يصير حكم الواقع له ولو مصداق واحد في الخارج إنه موجود برا. فمن لطف الله تعالى وجوب صرف الناس عن الواقع إذا أجمعوا عليه، أما إذا لم يجمعوا عليه فماشي الحال، أن الحكم الشرعي موجود من على الأرض ولو واحد. هذا كلام طوسي. ولذلك نقطة مهمة هذه، اذكر انتبهوا لها جيدا، لو أجمع أهل عصر واحد على حكم شرعي معين ما على حكم شرعي ما وجب على الإمام التدخل لخرق هذا الإجماع.
في روايات بذلك من روايات القاعدة
أصلي عقلي. ولو تمت قاعدة اللطف
فهي أساس لزوم عقل
عقلا إنه من لطف الله تعالى بده يبعد عن المعصية إذا كان التشريع لأجل إيصال الناس للكمال فإذا كل تشريعاتهم كانت غلط باجتهاداتهم وصلوا له لا يصلوا إلى الكمال، فهذا ينقض الحكمة حينها. ولو تمت، هذا كلام شيخ طوسي، لكن نقول إحنا بابنا يعني نقص قاعدة كتير، لكن لو تمت هذه قاعدة اللطف عند الشيخ الطوسي كنقد، يعني حينئذ لو وجب، يعني إذا تمت، خلينا كلام الشيخ الطوسي بعدنا، لو تمت لوجب التدخل في كل ما يؤدي إلى حكم شرعي، سواء كان حكما شرعيا أو موضوعا لحكم شرعي أو قاعدة أصولية أو قاعدة رجالية أو قاعدة فقهية أو شو ما كان. يعني لو اعتقدوا أن دم الخفاشي ليس سائلا بل يشرب شخبا مثلا، اعتقدوا هيك وطلع حكم شرعي عن دم الخفاش لا يجوز الصلاة به لأنه ليس سائلا مثلا، حينئذ يجب أن يتدخل الشارع، يجب أن يتدخل الله عز وجل حتى يغير قناعاتهم. حتى في الموضوعات بتصير، يعني لو فرضنا موضوع أن موضوع ما ينتج عنه ذلك، لو اعتقدوا أن الكوكايين مثلا ليس مسكرا كلهم جميعا، فبيطلع بالنتيجة جائز أخذه، وكان مسكرا واقعا، يجب على الله عز وجل أن يتدخل، يبعث ناس لعندها الكيميائيين أو أهل المختبرات يقولوا يا أخي قولوا لهم للفقهاء أنه هذا مسكر مثلا، وهلو مجرى. فلو تمت هذه القاعدة، لو تمت إحنا لا نسلم بها إجمالا قاعدة اللطف بلا شك، أنا عم بحكي كلام الشيخ طوسي، ولو تمت قاعدة اللطف عند الشيخ طوسي رحمه الله بهذه السعة لوجب التدخل في كل ما يؤدي إلى حكم شرعي خاطئ. حتى القعقاعات هتقول كله بيصير وجب تدخل، ولو كان قاعدة الرجالية من قبيل ما نحن فيه من أن مراسيل ابن أبي عمير كمسانده، فلو تم الاتفاق على ذلك يجب أن يتدخل الله عز وجل يقول له لا 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 هالقاعدة مش صحيحة، التسوية ليست سليمة، لازم يتدخل، تعالوا يا شيعة انت عم تشتغل غلط، لازم يعمل هيك. والشيخ طبعا ملخص بدي يقول أنا نتكلم الآن في كلام الشيخ، يعني عم نجري، ولكن قاعدة اللطف بهذه الساعة غير سليمة، هي في الإجمال صحيحة إجمالا من لطف الله عز وجل، من حكمة الله عز وجل إيصال الناس إلى الواقع وإلى الكمال صح، بس بهالطريقة ليش استشهد الحسين وليش استشهد الأنبياء وبتخلص القصة هذه بتوسعها؟ ليش يعني بس الحكم الواقع بتكون عند اثنين ثلاثة والباقي مش عارفين شيء بالمرة والعالم كله مش عارف؟ يعني قعدت اللطف وسعها كثير الشيخ طوسي كثير، ألبسها ثوبا فضفاضا أوسع مما هي عليه وطبقها في غير موردها مثل هذا المورد.
عمليا الناس ما بتتفق، يعني ما بيتفق،
لا ممكن يتفقوا، ليش الدم نجس بيتفقوا عليه متفقين عليه حدا لا لا بيتفقوا خلص الحمد لله مش هنقدم المره يعني. ف لا نرجع لكلام الطوسي، الطوسي رحمه الله لما نضجت عنده هذه القاعده ونضج فكره كان فقهاء عصره الذي احنا شو بنقول هيك الشيخ طوسي انتبهوا لهيد في نقطة مهمة انتبهوا لها، هذه غير يعني فائدة تذكرها. متى نشترط في الإجماع أن يكون إجماع فقهاء قريبين من عصر المعصوم؟ متى نشترط في الشهرة أن يكون المشهور قريبين من عصر المعصوم؟ لذلك قالوا في الشهرة الفتوائية أنها حجة إذا كانت قريبة من عصر المعصوم. ومتى لا نشترط؟ هذه نقطة مهمة في مقام الاستنباط. متى يكون المشهور حجة؟ متى لا يكون حجة؟ عند من يقول بحجية الشهرة الفتوائية. قالوا الشهرة الفتوائية حجة إذا كان المشهور قريبا من عصر المعصوم، بحيث أن الجو العام بعده هو نفسه، الجو العام الفقهي لا يزال نفس الذهنية، يعني من الذهنية التي جعلها المعصوم بعد هي نفس ماشي. والإجماع الحجة إذا كان قريبا من عصر المعصوم بعد نفس الذهنية ماشي. أما على رأي الشيخ طوسي على اللطف لو صار إجماع بعد 2000 سنة في سنة واحدة كل الفقهاء قالوا في شغلة فهذا من لطف الله عز وجل. إذا كانوا مخطئين يجب أن يرسل شخص يخربط له واحد, يجب الإمام المهدي يخربط له شيء واحد مثلا حتى يبقى الحكم الواقعي على الأرض موجودا ولو برأي شخص واحد. فتينا هون يعني هذا من مميزات قاعدة اللطف, يعني إجماع اللطفي عن بقية الإجماعات, هذا ميزة. وذكروا هذا ما حدا يعني بذكره بالشو اسمه, بذكروها في الفوائد, ذكروها جيدا. الفرق بين قاعدة اللطف في مقام النتائج أو التطبيقات عن بقية القواعد, عن يعني إجماع الحدسي والعادي والآخرين, هي هالمسألة. طيب هاي دخلنا نطبقها الآن على مسألتنا, شو بيطلع بالنتيجة؟ لاحظ الشيخ لما نضجت عنده هالقاعدة واقتنع بها تماما وألبسها, فوجد أن لعله وجد أن فقهاء عصره غير قبل 50 سنة, غير قبل 60 عاما, وجد أن فقهاء عصره الذي العصر الذي كتبت فيه العدة وكتب هالمسألة هاي مقدمة, كانوا يذهبون إلى العمل بهذه القاعدة أن المراسيل كالمسانيد وأنهم لا يرون إلا عن فقهاء مثلا من دون استثناء كله. وجد فقهاء العصر من دون استثناء يعملون بهذه القاعدة. حينئذ شو عمل؟ نسب العمل بالقاعدة إلى الطائفة. إجماع صار استعماله في الإجماع عنده جائز عنده هو, حتى لو كان قبل 40 سنة مثلا. لا مش هيك, لأن يعني هناك من لا يقول بهذه القاعدة. والذي يؤيد هذا التخريج نقل الشيخ طوسي رحمه الله, هو نفسه اللي بيأيد هالتخريج. والشيخ طوسي في نقله حجة, هذه نقطة مهمة بدي أكرر هالنقطة, أن الشيخ الطوسي في نقله حجة, نقل ثقة من كبار الثقات في نقله حجة, أما اجتهادي لا. لذلك الذي يؤيد هذا الكلام وهذا التخريج أن الشيخ الطوسي رحمه الله نقل إجماعات متناقضة. طب منه يعني زلمة منه عائم منه عادي منه عاقل يعني, حيث ينقل الإجماع على حكم ثم ينقل الإجماع على خلافه في نفس الحكم في موضع آخر. كيف هذا؟ عم تقول إجماع, عم تنقل إجماع أنت. يعني بيجيني واحد بيقول لي والله أهل بيروت كلهم أوادم, شوي بعد سنة بيقول لي كل أهل بيروت كلهم مش أوادم. مش هو يقول صاحب الحدائق رحمه الله في كتاب الطهارة في أحكام النجاسات, قد كان عندي رسالة لشيخنا الشهيد الثاني رحمه الله, هذا كلام الحدائق, قد تصدى فيها. الشهيد الثاني كان مأهور من الشغلة, مبين عليه يعني وقت بيتصدى شغلة اللي يحقق مسألة بيكون عم يتفاعل بنفسه مثل بعض المعاصرين, قد تصدى فيها لنقل جملة من المسائل التي ناقض فيها الشيخ فيها نفسه بدعوى الإجماع على حكمه. الإجماع عن هيك بدي أبدو هيك. الشيخ طوسي رحمه الله مجرد قال إجماع يعني حكم به, لم يقولوا بحجية الإجماع من باب اللطف, التي ناقض الشيخ فيها نفسه بدعوى الإجماع على الحكم في موضع ثم يدعيه يعني يدعي الإجماع على خلافه في آخر, وفيها ما ينيف على 70 مسألة. 70 مسألة. وطبعا ويقول يعني بدي أعلق إن شاء الله بكرة أن أصالة السند هنا تسقط, بعيش مشكلة بعيش أن أصالة السند ساعتها بكرة إن شاء الله مبينة. ويقول صاحب الحدائق رحمه الله في أحكام الأموات في حق الشيخ قدس سره, يعني بقرع بالشيخ, وأي مسألة يعني صاحب الحدائق بيبرش يعني بيهاجم الشيخ خلينا نقول, وأي مسألة من مسائل الفقه, هذا كلام الحدائق, وأي مسألة من مسائل الفقه من أوله إلى آخره لم يختلف أقواله فيها ولا فتاويه حتى يستغرب في هذا المقام. لا عمله وراي الشخصان تغيير هو معناته هو هيك معناته الكل نقله يعني شيل التهذيب الأسب صاحة على جنب. طيب شو هالحكي يعني كلام الحدائق مستلم ما أرتحم عنه. وأي مسألة من مسائل الفقه من أوله إلى آخره لم يختلف أقواله فيها ولا فتاويه حتى يستغرب منه هذا المقام. في هذا المقام كيف لا وأن الشهيد قد صنف رسالة جمع فيها المسائل التي ادعى الشيخ فيها الإجماع في موضع وادعى الإجماع على عكسه في موضع آخر وهي تبلغ 70 مسألة 70 شو علم اثنان. وكانت الرسالة عندي الشيخ صاحب الحدائق يعني بيقول يقول صاحب الحدائق وتلفت في الوقائع التي مرت به وقال قدس سره في كتاب النكاح عند البحث عن إسلام زوجة الكافر في هذا البحث إسلام زوجة الكافر من يعرف حال الشيخ وطريقته في دعوة الإجماع واختلاف أقواله وفتاويه في كتبه لا يتعجب منه. شملت الزلمة بعد شوية بينقل حي الله لا يتعجب منه فإنه في بعض كتبه كالخلافي والمبسوط من رؤوس المجتهدين وفي بعض آخر كالنهاية وكتابي الأصحاب من رؤوس الأخباريين وشتان ما بينهما. هذا كلام الحدائق نقله في تهذيب الأصول لسب زوار. طيب كلمة أخيرة قبل بكرة بكمل المطلب. هذا كلام يعني حدائق يهاجم شيخ طوسي بذلك. نقول له نقول صاحب الحدائق كلمتين وغدا نفصل المطلب جيدا. نحن الشيخ طوسي عندما يغير رأيه إذا غير رأيه كاجتهاد شو المشكلة عم يحقق الزلمة ويتغير الرأي. عندما يغير نقله في مشكلة صح هو نحن ملزمين باجتهاد بنقله لا باجتهاداته. وإلا لو وعندما يقول إجماعا هذا بحسب مبناه. ولذلك بكرة هنشوف راح بجيب لكم كذا مطلب كذا مورد من الطبيعي جدا بحسب مبناه في الإجماع وهو قاعدة اللطف أن ينقل إجماعين بل أكثر من إجماعين في أكثر من 70. راح بين بكرة بعض 3 موارد كتبنا ذكرتها. أنت إذا كنت في يعني أنت أيها الفقيه أي فقيه كان لو كان في مكان الشيخ طوسي لوجب عليه أن ينقل إجماعين وأن ينقل رأيين في نفس الشغل. بكرة بتشوفه إن شاء الله عز وجل والحمد لله رب العالمين.